أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقسيم الثاني للأصول الشرعية بعد أن قسمنا الأصول العملية إلى قسمين، عليكم السلام، إلى عقلية وإلى شرعية، وبينا الفوارق ما بين الأصول العقلية والأصول الشرعية. الآن أيضا بدأنا بهذا التقسيم الثاني للأصول الشرعية، وقلنا تنقسم الأصول الشرعية إلى ثلاثة أقسام: الأصول الشرعية، الأصول العملية الشرعية التي عبرنا عنها محض، ويعني التي لا ليست بتنزيلية ولا محرزة، والأصول العملية التنزيلية والأصول العملية المحرزة. وبينا طبعا الفرق بأن الأصول العملية التي ليست بمحرزة وليست بتنزيلية هي التي لم يلحق فيها إلا الوظيفة العملية والجزء العملي بلا ملاحظة لا تنزيل متيقن المشكوك منزلة متيقن، ولا تنزيل الشك منزلة يقين. والأصول التنزيلية هي الأصول العملية التي نزل فيها المتيقن منزلة مشكوك، ومثلنا الأصل الأول كالبراءة، بينما القسم الثاني الذي هو من الأصول التنزيلية بأصالة الحل وأصالة الطهارة، وبينا أن هذا الأصل التنزيلي له ثمرة، وهي هذه الثمرة أنه لو شككنا في حلية لحم الأرنب أو في حرمته، قلنا نحن في هذه الحالة نجري أصالة الحل، فإذا ثبتت أصالة الحل وهي أصل تنزيلي فينزل المشكوك منزلة المتيقن، فحينئذ ما كان ثابتا من الآثار التي تكون ثابتة للحلال الواقعي تثبت لا. ومثلنا أنه لو شككنا بهذا الأرنب، فبالتالي في هذه الحالة وحكمنا بحليته تمسكا بأصالة الحلية، فحينئذ مدفوعه يعني من البول والغائط، أو فهنا في هذه الحالة نحكم بطهارته. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا المشكوك أصبح كالمتيقن، فإذا أصبح كالمتيقن والمتيقن أنه ماذا؟ مأكول اللحم، حلال مأكول اللحم، وبول وغائط مأكول اللحم يكون حلالا، على عكس ما ذهب إليه الأخوند والمحقق الأصفهاني الذين أنكروا أن يكون المتيقن، أن يكون المشكوك منزل منزلة المتيقن في مثل قاعدة الحل وقاعدة الطهارة، بل قالوا في هذه الحالة بأن قاعدة الحل وقاعدة الطهارة تحدث حلية ظاهرية مستقلة وتحدث طهارة ظاهرية مستقلة، بحيث تكون الحلية فردا آخر في مقابل الحلية الواقعية، والطهارة الظاهرية تكون فردا آخر في مقابل الطهارة الواقعية. وتكلمنا حول هذا الكلام أيضا في مباحث الدليل العقلي. وصلنا إلى الأصل المحرز. والأصل المحرز ما هو؟ أصل المحرز هذا الأصل العملي صحيح ووظيفة عملية، ولكن في هذه الحال ينزل فيه الشك منزلة اليقين. وطبعا الشك بما هو مقوم للأصل، أو بعبارة أخرى حتى نكون أكثر دقة، باعتبار أن الأصل المحرز الذي ذكر في المقام هو الاستصحاب، فالاستصحاب المقوم للاستصحاب ما هو؟ الشك في البقاء، فينزل الشك في البقاء منزلة اليقين بالبقاء. أو نفس الاستصحاب، الاستصحاب ما هو؟ حكم ظاهري صحيح، ولكن ماذا يفيد؟ حكم ظني، ولكنه ينزل منزلة العلم واليقين، بحيث أنه في هذه الحالة ماذا يقول؟ يقول أنك إذا كنت متيقنا بالطهارة والآن شككت بالطهارة، فلا تعطي لنفسك أي مجال حتى لا تعمل بما كنت متيقنا به، بل ابني على أنك متيقن، يعني الآن في ظرف الشك ابني على أنك متيقن. الآن هذا بلحاظ من ليس على كل المباني، بل كما اختار الميرزا نعيم رحمه الله وتبعه على ذلك السيد الخوي رحمه الله، وقالوا في هذه الحال أن المجعول في باب الاستصحاب ما هو؟ المجعول هو العلمية. ولكن اختلفوا ميرزا نعيم رحمه الله مع السيد الخوي في أنه المجعول هو العلمية، بمعنى العفو المجعول العلمية بأي معنى؟ يعني منزل الاستصحاب أو الشك بالبقاء منزلة اليقين. الآن إذا نزل منزلة اليقين ومنزلة العلم، في أي شيء نزل منزلة العلم؟ أنا إذا أردت أن أنزل مثلا الآن، إذا كان عندي طالب أريد أن أنزله منزلة المدرس، في أي شيء؟ لابد أن يكون الملحوظ شيء خاص عند المدرس وموجود عند من؟ عند هذا الطالب، يعني جهة اشتراك. فأنزل الطالب منزلة المدرس من هذه الجهة. هنا كذلك الأمر، الأصل الذي هو الأصل العملي الذي هو الاستصحاب الذي عبرنا عنه بالأصل المحرز، لأن الشك فيه ينزل منزلة اليقين والعلم في أي شيء. بعد اتفاقهم على أن المجعول وهنا والتنزيل هنا تنزيل الشك منزلة العلم، اختلفوا في أي شيء. الميرزا النعيمي قال ينزل الأصل العملي هذا المحرز منزلة العلم بلحاظ الجري العملي. ما معنى بلحاظ الجري العملي؟ أي أنك كما كنت تعمل حالة كونك متيقنا بالطهارة، الآن في ظرف الشك اعمل نفس العمل، يعني ابني على أنك ماذا؟ متطهر أو أنك متوضئ. بينما السيد الخوي رحمه الله قال لا، المنزل هنا ليس الجري العملي، بل المنزل من هو؟ الكشف. فكيف كان العلم يكشف عن الحكم الواقعي؟ ولو كان طبعا العلم يكشف كشفا تاما، في الاستصحاب هناك كشف، فنزل الاستصحاب منزلة العلم بلحاظ الكاشفية، نزل الشك في البقاء منزلة العلم البقاء بلحاظ الكاشفية. ومن هنا يكون الاستصحاب عند السيد الخوي ماذا؟ إذا وحد فيه الكشف يكون أمارة، فيكون أمارة. والسيد الخوي رحمه الله يرى أن الاستصحاب أمارة وليس أصلا عمليا. فهنا لابد من الالتفات أن هذا موضع الخلاف على أي أساس؟ على أساس ما ذكره الميرزا النعيمي، أن من مميزات العلم من خصائص العلم واليقين ما هو؟ أولا التنجيز والتعذير، واحد. ثانيا الجدي العملي، ثالثا الكشف، رابعا ما هو؟ الثبات والاستقرار في أفق النفس. هذا بالنسبة للعلم. أما الثبات والاستقرار في أفق النفس فهذا من مختصات العلم الوجداني، فلا يسري لا إلى الأمارة ولا إلى الأصل. أما بالنسبة إلى الجري العملي، فالجري العملي هو الذي قال الميرزا النعيمي أن الاستصحاب ينزل منزلة العلم بلحاظ هذه الميزة. السيد الخوي رحمه الله قال لا، ينزل ليس بلحاظ ميزة الجري العملي، بل بلحاظ الكشف، أي الميزة الثالثة. أما الميزة الأولى فيشترك فيها الأصل عند الميرزا النعيمي، الأصل المحرز عند الميرزا النعيمي، والأصل المحرز عند السيد الخوي. الآن ما هي الثمار؟ نحن قلنا الأصل التنزيلي، بينا ثمرة القول بالأصل التنزيل. ما هي الثمرة في القول بالأصل المحرز؟ الثمرة هي أنه لو صار عندي تعارض ما بين أصل محرز وبين أصل غير محرز، كلاهما أصل عملي، فالأصول العملية المفروض أنها متكافئة، ولكن بعد التقسيم الأصول العملية إلى محرزة وغير محرزة، ثمرت هذا التقسيم إذا لم يكن له ثمرة بلا فائدة ويكون التقسيم بلا فائدة فلا أصل. ومن هنا تقدم عندكم في المنطق أنه لماذا يقسمون الدلالة الوضعية إلى هذه الأقسام الثلاث ولا يقسمون الدلالة العقلية أو الدلالة الطبيعية؟ يقولون أنه لا ثمرة، فإذا لا ثمرة لا داعي للتقسيم. هنا إذا لم يكن هناك ثمرة على تقسيم الأصول إلى محرزة وغير محرزة، إذا لم يكن ثمرة فبالتالي يكون هذا التقسيم لغوا. فمن هنا لابد أن نبحث عن الثمرة، والثمرة هي أنه لو تعارض أصل المحرز مع أصل غير محرز، هنا في هذه الحال يقدم الأصل المحرز على الأصل غير المحرز، كما لو تعارض الاستصحاب مع البراءة. فالآن لو جئنا إلى شخص هكذا كما مثل أنه في عصرنا هذا نشك في صلاة الجمعة، هل صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أو ليست بواجبة؟ شك في ماذا؟ هنا هذا الشك، شك في التكليف، نشك في الوجوب، وجوب صلاة الجمعة، هل يجب تجب صلاة الجمعة يوم الجمعة أم لا؟ شك في الوجوب المجرى للبراءة، الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة، وأصالة البراءة ليست أصلا محرزا بل هي أصلا عملي محض، يعني ليس بمحرز. بينما الآن أيضا كذلك الأمر، هذا المورد مجرى للاستصحاب، لماذا؟ لأنني كنت أعلم وأتيقن بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، في زمن الحضور العفو، ألا في زمن الغيبة أشك، يقين سابق وشك لاحق، فاجتمعت أركان الاستصحاب، فبالتالي في هذه الحالة أصحب الوجوب. فالاستصحاب ماذا يقول؟ بوجوب الجمعة، والبراءة ماذا تقول؟ بعدم وجوب الجمعة، يتعارض البراءة مع الاستصحاب. في هذا المورد بما أن المجعول في باب الاستصحاب ما هو؟ العلمية، صحيح؟ هذا العلمية، فإذا كانت المجعول هو العلمية فبالتالي موضوع البراءة ما هو؟ الشك في الحكم، الشك في التكليف. فإذا كان هناك شك في التكليف فحينئذ نجعل البراءة، ولكن مع جريان الاستصحاب ماذا هنا؟ المجعول فيه ما هو؟ العلمية. البراءة مجرد أصل عملي، البراءة أصل عملي محض. إذا قدمنا الاستصحاب نصبح ماذا؟ عالمين بالوجود، أي بالتكليف. موضوع البراءة هو الشك في التكليف، بعد جريان الاستصحاب تصبح عالمي بالتكليف، صحيح؟ فيرتفع هنا ماذا؟ يرتفع موضوع البراءة، وهذا ماذا يسمى؟ بالحكومة. فيصبح هنا في هذه الحالة يصبح أصل الاستصحاب حاكم على البراءة. وبعضهم طبعا الآن سيعني إن شاء الله تعالى، بعضهم قد لا يرضى الحكومة بل يعبر بالقروض مثلا، واضح؟ بينما لو قدرنا أصل البراءة، هل أصل البراءة يصيرنا عالمين بالتكليف؟ لا يصيرنا عالمين بالتكليف، لماذا؟ لأنه ليس أصلا محرزا، فلا مع شرعين فلا نصير، فلا نصبح عالمين بالتكليف، فيبقى لنا أصل الاستصحاب على ما هو عليه، موضوعه الشك في الحكم الشرعي، وأنا بعدني ما زلت شاكا في الحكم الشرعي، فبالتالي في هذه الحالة إذا قدمنا البراءة لا يرتفع الاستصحاب بل يبقى ثابتا، على عكس لو قدمنا الاستصحاب فليرتفع البراءة. وفي كل مولد يكون الحال هكذا، يقدم الاستصحاب على البراءة. هذه ثمرة، ثمرة مهمة في الفقه ويترتب عليها أيضا آثار.
عفوا شيخنا، الموارد الأصول العملية لا يكون مختلفة عن الأخرى؟
لا لا
موارد الاستصحاب
لا لا لا، عندي شك في التكليف أم لا؟ هذا مورد البراءة. نفس هذه الواقعة ماذا؟ عندي علم يقين بالوجود سابقا، فيها مجرى الاستصحاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معكم في المستقبل أنه من تنبيهات البراءة ما هو؟ جريان أصل التحقيق في أصل عدم التزكية،
يعني في تعارض الاستصحاب مع البراءه شككت في هذا اللحن، هنا في هذه الحاله شك في هذا اللحن، شككت في حرمته، اشك في الحليه وعدم الحليه، شك في الحرمه، شك في التكليف، مجرى لمن؟ للبراءه. ولكن في نفس الوقت هناك اصل موضوعي، وما هو؟ استصحاب عدم التزكيه، التزكيه امر وجودي مسبوقه بالعدم، فاشك في هذه الحاله بماذا؟ انه هذا العدم خرج لحيز الوجود ام لا؟ يعني عدم التزكيه صار هذا نحن مزكي ام لا؟ فاستصحب عدم التزكيه، فيتعارض الاستصحاب مع البراءه. وطبعا يقدر هناك الاستصحاب على البراءه من باب تقديم الاصل الموضوعي على الاصل الحكمي. خلينا نقرا هذا المقدار قبل ان نصل الى راي شهيد الصدر رحمه الله. يقول: نحن لم نقرا الاصول التنزيليه والمفرزه ولا قرانا
الى احدهما
فقط احدهما وهذه واخرى، حتى نقرا من الاول افضل. الاصول التنزيليه والمحرزه، الاصول العمليه الشرعيه طارت تكون مجرد وظائف عمليه، يعني بلسان انشاء حكم تكليفي ترخيصي او الزامي كما في البراءه والاحتياط الشرعيين، من دون نظر بوجه الى الاحكام الواقعيه، وهذا الذي عبرنا عنه بالاصل العملي المحض، الذي هو مجرد فقط وظيفه عمليه من غايتها التنجيز والتعديل. وهذه اصول عمليه بحته او محضه كما عبرنا عنه، واخرى تبذل فيها عنايه اضافيه. ما هي هذه العناية؟ ما فائدة هذه العناية؟ إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية، يعني وكأنه ماذا؟ يصير عندها جنبة كشف عن الحكم الواقعي، تلحظ فيها جنبة الكشف عن الحكم الواقعي. وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين، ومن هنا نحن قلنا سابقا الأصول العملية تقسم أولا إلى قسمين، أصول عملية شرعية، إلى أصول عملية إلى أصول عملية بحتة أو محضة، وإلى أصول عملية لوحظ بها جهة الكشف عن الواقع. هذه الذي لوحظ فيها جهة الكشف عن الواقع مضافا إلى التنجيز والتعبير، إما أن تكون محرزة وإما أن تكون تنزيلية. وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين، أحدهما أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي، يعني ينزل هنا في هذه الحالة، هنا يقول الحكم المتيقن المشكوك منزلة المتيقن، أن يجعل الحكم الظاهر بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي. كما قد يقال، لم يقل هنا في هذه الحالة منزلة العلم، لذلك نحن نقول الآن المتيقن منزل المشكوك منزلة المتيقن. المشكوك من هو؟ الحكم، حكم الواقع. والمتيقن المشكوك هو في هذه الحالة ماذا؟ الحكم الواقعي، أو حتى نعبر عنه الحكم الظاهري الذي يجري في ظرف الشك في الحكم الواقعي، هذا حكم ظني صحيح ينزل منزلة الحكم الواقعي. كما قد يقال، لماذا قال كما قد يقال؟ باعتبار أنه يمكن أن يناقش بهذا الكلام كما ناقش فيه الأخوند القرساني رحمه الله، كما قد يقال في أصالة الحل وأصالة الطهارة، إذ يستظهر أن قوله كل شيء هو لك حلال أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم الحرام بعينه، هذه الروايات الموجودة، هذا اللسان لهذه الأصول يستفاد منه بحسب الاستظهار عند هؤلاء، كما استظهر الميرزا النائيني رحمه الله، أنه ماذا؟ أن الحكم الظاهري نزل منزلة الحكم الواقعي. يتكفل، إذ يستظهر من هذين القولين أن قوله يتكفل تنزيل مشكوك الحلية، هذا الحكم الظاهري، مشكوكة ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي، من أي جهة؟ كما قلنا نحن من جهة ترتيب الآثار. يعني الآن هذا الذي يريد أن يصلي في ثوب فشك في طهارته ونجاسته، ماذا يقول؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم القدر بعينه مثلا. فهنا أصلي كيف كنت أصلي بالطاهر يقينا أيضا أصلي بهذا الثوب ولو كان معلوما في هذه الحالة بواسطة الاستصحاء بواسطة أصالة الحل. فلذلك يقول يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطهارة الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي، خلافا هذا هو الذي أشرنا خلافا لمن يقول كما هو رأي الأخوند الخراساني والمحقق الأصفهاني كما أشرنا إليه في الدليل العقلي، أن إن دليل هذين الأصلين يعني أصالة الحل وأصالة الطهارة ليس ناظما إلى الواقع، يعني لم تلحظ فيه جهة الكشف عن الواقع، ولم ينزل فيه من المشكوك منزلة المتيقن، ولا الحكم الظاهر منزلة الحكم الواقعي، بل غاية الأمر ماذا هو؟ لسان هذا الدليل ينشئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة، أي يعني يولد فردا آخر مستقل للطهارة الواقعية ومساو لها وهي الطهارة الظاهرية أو الحلية الظاهرية. ويسمى الأصل فيها في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي الثمرة، وتترتب هنا هذه ثمرة، وتترتب على هذه التنزيلية فوائد. ما هي؟ يقول فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة تنزيلي ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا كما شككنا في طهارة أو في حلية أو حرمة لحم الأرنب مثلا طهارة مدفوعه ظاهرا، عبر عنه ظاهرا في مقابل الواقعي، لأنها أي الطهارة هذه الطهارة طهارة المدفوع مترتبة على الحلية الواقعية، والمفروض أن أصل الحل ماذا يفعل؟ ينزل فيه المشكوك منزلة المتيقن، أي تصبح هناك طهارة ماذا؟ واقعية ولكن تعبدية وليست وجدانية، وهي ثابتة تنزيلا. فكذلك حكمها حكم من؟ يعني حكم الطهارة حكم المدفوع المفروض هنا، كذلك حكمها يعني حكم طهارة مدفوع. واضح لحد الآن؟ وأما إذا قيل بأن أصل الإباحة، إذا قيل كما يقول الأخوان هذا قد يقال كما قلنا، وأما إذا قيل بأن أصل الإباحة ليس تنزيليا بل ماذا؟ ينشئ حلية ظاهرية أو طهارة ظاهرية مستقلة، بل إنشاء لحلية مستقلة فلا يمكن أن ننقح بها، ننقح أن نثبت أن ننقح بها أي بأصالة الحل طهارة المدفوع وهكذا. نعم ماذا نستفيد؟ نستفيد وظيفة عملية محضة، وما هي؟ أن لحم الأرنب يكون حلالا، أما طهارة مدفوعه فلا نثبت، فلا نستطيع أن نثبتها. لماذا؟ لأن حينئذ بناء على كون الحلية ليست أصلا تنزيليا فيكون إثبات الطهارة من باب الأصل المثبت، واضح؟ لا يمكن إثبات المدفوع لأنه يكون حينئذ من باب الأصل المثبت، واضح إن شاء الله؟
لكن لو كان الشارع هو الذي نزله الحلية
الظاهرية
كحلية الواقعية كيف لا يكون
المسلم؟ لا، نحن نقول هذا بناء على عدم التنزيل، هذا يقول بناء على التنزيل على رأي الأخوان. رأي الأخوان هو بالأساس من قال بأن الشارع ننزل الحلية المشكوكة منزلة الحلية المتيقن؟ يقول لا نستظهر من لسان الدليل هكذا. الدليل ماذا يقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه مثلا، أو كل شيء لك نظيف حتى تعرف القذرة بنفسه. هنا في هذه الحالة غاية ما نستفيد أن هناك حكم بأصالة بالحلية فقط، أما أن هذه الحلية هي بمنزلة الحلية الواقعية يكون نحن لا نستفيد ذلك، نعم استفاد كبير الزنائيني هذا استظهار والاستظهار حسب فهم الشخص وليس طبعا في بعض الأحيان قد يحتاج إلى قرائن ومشاكل ذلك ولكن كل شخص قد يكون له استظهار مغاير للاستظهار الآخر والآخر الأصل الثاني الآخر أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له الأصل يعني كالاستصحاب الاحتمال المقوم له يعني الشك في البقاء لأن الشك في البقاء هو المقوم لمن؟ للاستصحاب أو المقوم له منزلة اليقين يعني هنا في هذه الحالة الاحتمال هو الشك باعتبار أنه هو المقوم للاستصحاب نعم بعضهم ناقش أنه يقول المفروض أنه لا يقول عفوا يقول السيد الشهيد ينزل الأصل لأن المفروض أن الأصل لا ينزل منزلة العلم الذي ينزل منزلة العلم من هو الشك يعني لابد أن يقول هكذا والآخر أن ينزل فيه الشك والاحتمال المقوم للأصل منزلة العلم لا أن يقول أن ينزل الأصل منزلة العلم بأن تجعل الطريقية في مورد الأصل يعني يصير هنا المجعول ما هو الطريقية ما معنى المجعول الطريقية أي العلمية أي الكاشفية التامة أو تتميم الكشف بعبارة أخرى تتميم الكشف كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني رحمه الله والسيد الخوئي رحمه الله على فرق بينهما ما هو هذا الفرق؟ يفصل الشهيد الصدر كلاهما اتفق على أن الاستصحاب المجعول فيه ما هو الطريقية والعلمية ولكن اختلفا من أي ناحية حيث إن الأول أي الميرزا النائيني اختار أن المجعول هو العلم يعني ينزل منزلة العلم بأي لحاظ بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط هذه أحد من أحد خصائص ومميزات العلم أنه ماذا له صفة وميزة الجري العملي ما معنى الجري العملي أي أمشي على وفقه في مقام العمل والثاني عيسى السيد الخوي رحمه الله اختار أن المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية كيف أن العلم يكون إراءة تامة وله ويكشف عن الواقع كذلك الأمر يصبح الاستصحاب كاشفا عن الواقع ومريا أو رائيا له وعلى هذا الأساس بناء على قول السيد الخوي رحمه الله فلم يبقى على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والأمارات في المجعول على رأي السيد الأستاذ نعم قلنا نحن سابقا أنه لماذا يقدم الأمارة كخبر الثقة على الاستصحاب شرحناه فيما سبق إذا تذكروا في الدليل العقلي قبل الدخول إلى هذا الدرس يعني بينا هناك السيد الشهيد عندما قال ما هو الفرق بين الأصل والأمارة قلنا نحن عندما بحث هذه طرح مسألة أن الخلاف بينهما أن الفرق بين الأمارة والأصل إنما هو من خلال لسان الدليل فدليل الأصل أخذ فيه الشك في الحكم الواقعي بينما دليل الأمارة لم يؤخذ فيه الشك في الحكم الواقعي قال السيد الشهيد رحمه الله هذا لا ينفع لا يبين لنا لماذا حينئذ الأمارة حجة في مثبتاتها دون الأصل ولكن ينفع في مجال التعارض وتقديم الأمارة على الأصل وبينا هناك كيف ذلك فلم يبقى على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والأمارات في المجعول عن رأي السيد الأستاذ ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد وما هي في تقديم الأصل المحرز على غيره أي على غير المحرز بأي اعتبار يقدم باعتباره علما فيكون رافعا لموضوع الأصل غير المحرز باعتباره علما وحاكما على دليل الأصل العملي الباحث على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى وسيأتي هذا بحثه مفصلا نعم هذا التقسيم بلحاظ مباني القوم أما عند الشهيد الصدر رحمه الله تعالى فيقول أنا أقبل بالمحرزية يعني أقبل أن هناك أصل اسمه أصل المحرز ولكن ليس بنفس الطريقة التي ذكرها الميرزا النعيمي، بل على طريقة خاصة من التفريق بين الأمارة والأصل وبيان حقيقة حكم الظاهر. نحن قلنا أن الحكم الظاهري إنما جعل بأي شيء لأجل الحفاظ على الملاك الواقع الأهم عند تزاحم هذه الملاكات فيما بينها في مقام الحكم التشريعي. يقول وحينئذ نحن بينا ميزنا أنه ما هو ملاك الأهمية، يعني على أي أساس يكون هذا الملاك أهم من ذلك. قلنا نحن طارة تلحظ الأهمية من ناحية الاحتمال فيكون هذا الحكم الظاهري أمارة، وأخرى تلحظ الأهمية من ناحية المحتمل فيكون أصلا عمليا. الآن مضيف كما أشرنا أيضا في بداية الحلقة الثالثة أنه طارة تلحظ الأهمية بلحاظهما معا، أي بلحاظ قوة الاحتمال وبلحاظ قوة المحتمل معا. فلا الاحتمال يكون هو الملاك التام والعلة التامة لجعل الحكم الظاهري، ولا يكون المحتمل هو الملاك التام لجعل الحكم الظاهري، بل يكون ماذا؟ كليهما معا، يعني مجتمعين، الكاشفية والمنكشفية صح التعبير، الاحتمال والمحتمل. وهذا الذي يلحظ فيه أهمية الاحتمال ويلحظ فيه أهمية المحتمل، هذا الذي نصطلح عليه في مدرسة السيد الشهيد، هذا الذي نصطلح عليه بماذا؟ بالأصل التنزيلي، لا كما فعل الميرزا النعيمي وهو بالأصل المحرز العفو، وهو أنه ينزل الشك منزلة العلم. يقول لا، الأصل المحرز عندنا هو الذي تلحظ فيه ماذا؟ تلحظ فيه قوة الاحتمال والمحتمل. ومثاله قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ التي تقول لك كل عمل شككت فيه بعد الفراغ منه تبني على صحته. فأنا في هذه الحالة كنت قد صليت، بعد الصلاة شككت في صلاتي، في صحة صلاتي من أي ناحية، من ناحية توضأت أم لا. تأتي هنا هذه القاعدة، كل شيء فرغت منه تبني على صحته، فأحكم ببركة هذه القاعدة التي هي أصل عملي ماذا؟ محرز، أبني على صحة صلاتي، ولكن يجب علي الوضوء بما بعد. سيأتي ماذا يجب علي الوضوء فيما بعد الصلوات الآتية. فهذا الأصل ما هو؟ قاعدة الفراغ هي أصل محرز عند شهيد الصدر. لماذا؟ لأن قوام قاعدة الفراغ أمران. ما هو؟ الأمر الأول هي الكاشفية، فإن الفراغ من العمل يكشف على أن هذا المكلف قد أتى بالعمل بكل شرائطه وخصائصه، وبالتالي في هذه الحالة قد فرغ منه، لأنه الذي يقول انتهيت من العمل، ما معنى انتهيت من العمل؟ أن يأتي بكل ما هو مطلوب منه. هذه قاعدة الفراغ تفوت. وثانيا لنفس الفراغ، هذا الفراغ من العمل له مدخلية، الفراغ يعني هو المنكشف، فراغت من العمل هو المنكشف هو المحتمل، له مدخلية في الحكم بصحة العمل. فهنا في هذه الحالة إذا كان قوام قاعدة الفراغ من ناحية الكاشف ومن ناحية المنكشف، فتكون حينئذ لوحظ فيها قوة الاحتمال وقوة المحتمل معا، فلذلك تكون أصلا عمليا محرزان. الآن سيأتي إن شاء الله تعالى بعض التفصيل، فنتركه إلى غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. لا، قاعدة الفراغ
يعني قاعدة الفراغ عن مثلا بهذه الحيثية هو يؤدي، يعني أنه أدى تمام الشرائط
وكل الخصوص.
فنوم من الباشي،
نعم
فلأجل هذا السيد الشهيد رحمه الله
مع ملاحظة قوة المنكشف، أي أن نفس الفراغ له مدخلية في هذا الحكم. نفس الفراغ يعني ما معنى نفس الفراغ؟ يعني بمعنى في هذه الحالة أنك إذا فرغت، يعني فرغت من عملك، هذا الحكم أنك إذا فرغت من عملك له مدخلية. لذلك إذا شخص لم يفرغ من عمله وشك لا نحكم بقاعدة الفراغ، لا نحكم، لا تجري قاعدة الفراغ. وكذلك الأمر إذا كان شخص غير ملتفت إلى الشرائط وعدم الموانع والخصوصيات للعمل بحيث كان غافلا تمام الغفلة عن الفعل، كما لو دخل شخص في الصلاة وقال الله أكبر تكبيرة الإحرام ولم يلتفت إلى نفسه إلا وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا غفل عن العمل تماما، هنا لا تجري في حقه قاعدة الفراغ لأنه غير ملتفت. سيأتي إن شاء الله تعالى مجد التوضيح بملاحظة الكشف والمنكشف تكون قاعدة الفراغ أصلا محرزا. أما إذا كان هناك كشف فقط كما لو انتهى من عمله، هنا في هذه الحالة انتهى من عمله ولكن لم يكن ملتفتا، فهنا لا تجري قاعدة الفراغ فلا يكون الأصل محرزا. أو لا، في هذه الحالة لم ينتهي من عمله ولو كان ملتفتا ولكن في هذه الحالة تجري قاعدة الفراغ، فلا يكفي الاحتمال لوحده ولا يكفي المحتمل لوحده، بل لا بد من اجتماعهما معا حتى نجري قاعدة الفراغ. وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه أكثر بعون الله.
لماذا لا شك عن جدري
شهيدا أصل محرز وأصل بحث، لا يوجد عنده أصل تنزيلي. سيد الشهيد لا يوجد عنده أصل تنزيلي، لا فرق بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز، لا فرق بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز. فالأصل فقط عنده هكذا، إما أن يكون أصل عملي محض وإما أن يكون محرزا. أما التنزيلي فلا تنزيلية عند السيد الشهيد رحمه الله. سيأتي إن شاء الله تعالى إن شاء الله.